بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. عندكم مفاتيح يا جماعة ولا مفاتح؟
مفاتيح.
طيب، ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. وهذا الحديث تفسير لقول الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. وقوله لا يعلمهن إلا الله يدل على أن هذه الأمور الخمسة من علم الغيب المحض، من علم الغيب المحض الذي لم يطلع عليه ربنا عز وجل أحدا، لم يطلع عليه ربنا عز وجل أحدا. فمن ادعى وزعم أنه يعلم شيئا من ذلك فقد نازع الله عز وجل فيما اختص به من العلم، فقد نازع الله عز وجل فيما اختص به من العلم. ومن فعل ذلك فهو كافر، ومن فعل ذلك فهو كافر بالله العظيم، لأنه زعم أنه يعلم من علم الله الخاص المحض الذي لم يظهره ربنا عز وجل على أحد من الناس أو على أحد من الخلق، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا وفيه دلالة على أن علم الله عز وجل، وإن في دلالة على أن علم الغيب منه ما أعلمه الله عز وجل لمن يشاء من خلقه، ومنهم لم يظهره الله عز وجل. ومن هذا العلم ما لم يظهره الله عز وجل على أحد، ما لم يظهره الله عز وجل على أحد، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على علمه أحدا إلا من اصطفى من رسول، إلا من اصطفى من رسول. هذا من علم الغيب الذي أظهره الله عز وجل على من شاء من خلقه. وأما علم الغيب أو من علم الغيب الذي ما أظهره الله عز وجل على أحد من خلقه، هذه الأمور الخمسة. وهل هناك غيرها من العلوم التي لم يظهرها الله عز وجل على خلقه؟ فالجواب نعم. ومن تلكم الأشياء معرفة كيفية الرب سبحانه وتعالى وذاته وصفاته، معرفة كيفية ذات الله عز وجل وصفاته وأفعاله، فهذه من علم الغيب التي لم يظهرها الله عز وجل على أحد. وكذلك من أسماء الله عز وجل ومن صفاته ما لم يظهره الله عز وجل على أحد، كما جاء في حديث دعاء الكرب وفيه: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أسألك بكل اسم هو لك علمته، أو قال: أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، إلى أن قال الحديث وفيه ماذا: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا على أن من علم الغيب ما هو من علم الله عز وجل الذي لم يظهره على أحد من الناس، فمن زعم أنه يعلمه فمن زعم أنه يعلم هذا العلم فهو نازع الله، فقد نازع الله عز وجل فيما اختص به من العلم. ومن علم الغيب ما أظهره الله عز وجل على من شاء من خلقه. قال رحمه الله تعالى: وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم، هو صفة له قائمة بذاته، هو صفة له قائمة بذاته. معنى هذا أن صفة العلم من الصفات الذاتية، أن صفة العلم من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل. وهو كذلك، أي صفة العلم هي كذلك من الصفات المعنوية، فهي صفة ذاتية معنوية، فهي صفة ذاتية معنوية. وعلم الله عز وجل أحاط بكل معلوم، وعلم الله عز وجل أحاط بكل معلوم، وهذا فيه دلالة على سعة علم الله عز وجل وإحاطته بكل معلوم. وقوله رحمه الله تعالى: دلت، وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم، هو صفة له قائمة بذاته، هذا مأخوذ من قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثم قال: ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أي قد كتبه الله عز وجل لسابق علمه بوقوع هذه الأشياء على وفق ما كان مكتوبا، على وفق ما كان مكتوبا في اللوح. وكذلك في قوله في الآية التي قبلها: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فهذا يدل أيضا على سعة علم الله عز وجل، وأنه يعلم كل شيء، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته. وهذا أول تصريح للشيخ الهراس رحمه الله تعالى أو للمعتزلة، أول تصريح بالمعتزلة هو أنهم خالفوا في هذا الباب. فهو يقول إن هؤلاء المعتزلة قالوا إن علم الله عز وجل، إن علم الله عز وجل ليس هو من صفات الله عز وجل، فلا يثبتون لله عز وجل العلم، فلا يثبتون لله عز وجل صفة هي العلم. والمعتزلة، مذهب المعتزلة كما هو معلوم أنهم يثبتون أسماء لله عز وجل جامدة لا معاني لها، فيثبتون الأسماء لله عز وجل وينفون الصفات، وينفون الصفات. أشهر الفرق التي سيأتي الكلام عليها وسيأتي ذكرها وتكرار اسمها الجهمية والمعتزلة والأشعرية. الجهمية نفوا جميع الأسماء والصفات، الجهمية نفوا جميع الأسماء والصفات عن الله عز وجل، فهم في باب أسماء الله عز وجل وصفاته معطلة، فهم في باب أسماء الله عز وجل وصفاته معطلة، نفوا عن الله عز وجل الأسماء وصفات. لماذا يا جماعة؟ قالوا: لأن ثبوت هذه الأسماء وثبوت هذه الصفات لله عز وجل يستلزم منها الحدوث، وأنها مشابهة لأسماء وصفات المخلوقين، والله عز وجل منزه عن هذا. الله منزه عن ماذا؟ عن مماثلته ومشابهته للمخلوقات. الله عز وجل منزه عن مشابهته للمخلوقات، والمخلوق له أسماء والمخلوق له صفات. فإذا قلنا لله عز وجل، فإذا قلنا لله عز وجل أسماء وصفات، لزم من ذلك المشابهة بين الخالق والمخلوق، وهذا ممتنع، والله عز وجل ينزه عن هذا. فذهبوا إلى ماذا؟ إلى التعطيل المحض. المعتزلة رأوا أدلة الكتاب واضحة جلية، ونظروا إلى العقليات التي ورثوها من الجهمية، فما استطاعوا التخلص من تلك العقليات، فصادموا العقل بالنقل أيضا، وجعلوا العقل أساسا ورأسا وأصلا، وجعلوا النقل فرعا عن ذلك، بمعنى أن ما أثبته العقل لله عز وجل أثبتوه، وما نفاه العقل عن الله عز وجل نفوه. فإن عارض النقل العقل قدم العقل على النقل، يقولون لأن دلالة العقل قطعية ودلالة النقل ظنية، وهذا من قلب الحقائق فذهبوا إلى ماذا؟ إلى نفي صفات الله عز وجل وإلى إثبات أسماء الله عز وجل، ولكنهم يقولون إن أسماء الله عز وجل جامدة، أي لا معاني لها ولا تتضمن صفات. هذا من يقوله المعتزلة. أيضا بحجة ماذا؟ أثبتوا لله الأسماء ونفوا عنه الصفات بحجة أن الأسماء لائقة بالله عز وجل ولا يستلزم منها المشابهة، وأما الصفات وثبوت الصفات يستلزم منها ماذا؟ المشابهة، والله عز وجل منزه عنها. انتقل أو جاءت فرقة ثالثة أيضا أخذت من عقليات المعتزلة الباطلة الفاسدة، ونظروا كذلك في أدلة الشرع، ورأوا ما كان عليه السلف، فراموا الجمع أيضا، وذهبوا يقولون نثبت لله عز وجل الأسماء، ونثبت لله عز وجل سبع صفات، وما عدا هذه السبع الصفات فلا نثبتها لله عز وجل. لماذا يا جماعة؟ قالوا لأن العقل يدل على هذا، على إثبات هذه الأسماء وعلى إثبات هذه الصفات السبع، وما عداها فلا يثبتها العقل، بل إثباتها لله عز وجل يستلزم منه مشابهة الخالق المخلوق، والله عز وجل منزه عن هذا. هذه فرقة ثالثة أيضا، يرحمك الله، أيضا ذهبوا إلى ماذا؟ إلى التعطيل، وإن كان جزئيا، بحجة ماذا؟ بحجة التنزيه. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر هاهنا فرقة المعتزلة، وإذا ذكرت المعتزلة فالجهمية من باب ماذا؟ من باب أولى. قال: الذين نفوا صفاته، فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته، ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية فقال عليم معناه لا يجهل وقادر معناه لا يعجز، وهذان طريقان ومصبهما واحد ومعناهما واحد. فالمعتزلة كما سمعتم يقولون نثبت لله عز وجل الأسماء ولا نثبت لله عز وجل الصفات. فقيل لهم: كيف يعلم بغير علم؟ كيف تقولون كذلك في الأدلة الذي جاءت فيها يعلم وما شابه ذلك؟ فراموا الجمع بين ما ثبت واستقر عندهم بعقلياتهم ونظرياتهم، وبين ما رأوه من أدلة الشرع، فقالوا: عالم ولكنه بماذا؟ بذاته. ما معنى عالم بذاته؟ عالم بذاته معناه أنه عالم بلا علم، واضح يا جماعة أم لا؟ عالم بذاته أي أنه عالم بلا علم، قادر بذاته معناه قادر بماذا؟ بلا قدرة. فمنهم من فسره بهذا التفسير أنه عالم بذاته وقادر بذاته، ومنهم من صرح بذلك فقال: نفسره بمعاني سلبية فنقول عليم معناه لا يجهل، واضح يا جماعة؟ ما معنى عليم؟ قول أي لا يجهل. ما معنى قادر؟ معناه لا يعجز. وهكذا هروبا من ماذا؟ من إثبات صفات لله عز وجل، من إثبات الصفات لله عز وجل. فحقيقة قولهم أنه عالم بلا علم وقادر بلا قدرة، وكذلك هنا في قولهم عليم معناه لا يجهل أيضا، هذا كله فرارا من ماذا؟ من قولهم عالم بماذا؟ بعلم. من قولهم عالم بعلم، لأن نفي الصفة السلبية عندهم لا يستلزم منها ثبوت كمال الضد. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا كان نفي الصفة السلبية يستلزم إثبات كمال الضد كما هو مذهب أهل السنة والجماعة فلا إشكال، فلا إشكال. ولكن النفي عندهم محض، ولكن النفي عندهم ماذا؟ محض. فقولهم عليم معناه لا يجهل، لا نستفيد من ذلك أنهم يثبتون لله عز وجل كمال ماذا؟ العلم. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ قولهم عليم معناه لا يجهل، إذا كان عند أهل السنة والجماعة معنى لا يجهل، ما معناه؟ ننفي عن الله عز وجل هذه الصفة التي هي سلبية وهي نقص، ونثبت لله عز وجل ماذا؟ كمال الضد. واضح يا جماعة أم لا؟ أما هؤلاء المعتزلة فينفون عن الله عز وجل هذا الوصف السلبي ويجعلونه نفيا محضا، فلا يثبتون لله عز وجل كمال الضد. وهذا هو الفرق، وهذا هو الفرق. فحقيقة أمرهم أنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وهذا كما قيل من تأمل هذا القول عرف ماذا؟ عرف بطلانه وتناقضه، عرف بطلانه وتناقضه. فمن المحال، كل المحال، أن يقال في الشيء بأنه عليم ويقال بأنه ماذا؟ بلا علم. وسميع يقال أيضا بلا ماذا؟ بلا سمع. إذا قيل في مخلوق، في إنسان، أنت عالم ولكنك بلا علم، كيف يا جماعة هذا يتصور؟ يأتي إنسان عند عالم فيقال له أنت عالم ولكن بلا علم، أنت بصير ولكن بلا بصر، أنت سميع ولكن بلا سمع، أنت قوي ولكن بلا قوة. هل هذا يتصور يا جماعة؟ أو هذا من العبث والسفة؟ هذا من العبث والسفة، وهذا تنقص محض هذا المذكور ولهذا الموصوب بهذه الصفات. واضح يا جماعة؟ لا. فهؤلاء فروا من شيء فوقعوا فيما هو أشر منه، ففروا من التشبيه فوقعوا في ماذا؟ وقعوا في التعطيل وفي التنقص لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: وهذه الآيات حجة عليهم، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المتى والكيف. قوله رحمه الله تعالى: وهذه الآيات حجة عليهم، قال: فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه، عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى، بحمل كل أنثى. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه يعلم بعلم، على أنه يعلم بماذا؟ بعلم. ووضعها، وهذا يدل كذلك على ماذا؟ على علمه بوضع كل أنثى. وقوله سبحانه، وقوله رحمه الله: من حيث المتى، أي من حيث الزمان. وقوله من حيث الكيف، أي من حيث الوصف، أي من حيث الوصف. فعلم الله عز وجل أحاط بذلك كله زمانا وكذلك صفة وكذلك مكانا. من حيث المعنى والكيف. طيب عن نسخة يا جماعة، كلكم ولا عندكم المتى؟ المتى. طيب اعملوا نسخة المعنى، مع أن لفظ المتى في هذا المقام هو الأليق، لأنه يتكلم على وضعها في زمانها، الزمان، ويتكلم على الوصف، على الزمان وعلى الوصف. طيب قوله رحمه الله تعالى: كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. تأمل قول الشيخ الهراس رحمه الله تعالى: كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. ماذا تلاحظون يا جماعة؟ أنه فرق بين تعلق القدرة وبين تعلق العلم، بين تعلق القدرة وبين تعلق العلم، فجعل تعلق القدرة بالممكن فقط. واضح يا جماعة أم لا؟ فجعل تعلق القدرة بالممكن فقط، وجعل تعلق العلم بجميع الأشياء، وجعل تعلق العلم بجميع ماذا؟ الأشياء. وتقدم معنا أن العلم متعلق بالواجبات والمستحيلات وماذا؟ والممكنات. واضح يا جماعة أم لا؟ علم الله عز وجل متعلق بالواجبات والمستحيلات والممكنات، أما قدرة الله عز وجل فإنها لا تتعلق إلا بماذا؟ إلا بالممكنات. وما هو الممكن؟ الممكن كما تقدم معنا هو ما يمكن وجوده وعدمه، هو ما يمكن وجوده وعدمه. وتعلق قدرة الله عز وجل بالممكن إما بإبقائه أو إعدامه، تعلق علم الله عز وجل بالممكن إما بإبقائه وإما بإعدامه إن وجد. واضح هذا جماعة أم لا؟ هذا معنى تعلق قدرة الله عز وجل بالممكن. أما تعلقها بالواجب أو تعلقها بالمستحيل فكما قال أهل العلم أن هذا لا يكون، وهذا من المستحيلات. لأننا لو فرضنا على سبيل الفرض، وهو فرض ممتنع لكن من باب التقريب، لو فرضنا على سبيل الفرض تعلق علم الله عز وجل بالواجبات وبالمستحيلات، فتعلقها بالمستحيل والواجب العقلي إن قدر على سبيل الفرض إما بإبقاء الواجب على الوجوب والعدم على العدم، فيكون ماذا؟ ها يا جماعة، فيكون ماذا؟ بإبقاء الواجب على وجوبه وإبقاء الممتنع على امتناعه، أو مستحيل على ماذا؟ على استحالته، فيكون ماذا؟ فيكون تحصيلا حاصلا. فهمت يا جماعة أم لا؟ يكون هذا تحصيلا حاصلا. وإما أن يكون بماذا؟ بإعدام الواجب وبإيجاد المستحيل. واضح يا جماعة أم لا؟ وإما أن يكون بإعدام الواجب وماذا؟ وإيجاد المستحيل. وهذا لو تصور قلب للحقائق. لماذا هو قلب للحقائق؟ ها يا جماعة، لأن المستحيل ضابطه أنه مستحيل لا يوجد أبدا، والواجب ضابطه أنه ماذا؟ أنه واجب لا يعدم أبدا. واضح يا جماعة أم لا؟ فلهذا المعنى قال أهل العلم بهذه المقالة، وهو أن تعلق قدرة الله عز وجل إنما هو بماذا؟ بالممكنات. بماذا؟ بإيجادها إن لم تكن موجودة، أو بإعدامها إن كانت ماذا؟ إن كانت موجودة. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا معنى قولهم رحمهم الله تعالى تعلقها عن عموم قدرته وتعلقها بكل إمكان. فإذا سأل سائل هل قدرة الله عز وجل متعلقة بالممكنات، فالجواب ماذا؟ نعم. بماذا تعلق بالممكنات؟ نقول إما بإيجادها إن لم تكن موجودة، أو بإعدامها إن كانت ماذا؟ إن كانت موجودة. واضحة جماعة أم لا؟ يأتي سائل آخر هل تتعلق قدرة الله عز وجل بالمستحيلات؟ فالجواب ماذا؟ الجواب لا. هل تتعلق قدرة الله عز وجل بالواجبات؟ فالجواب ماذا؟ الجواب لا. ما هو التعليل؟ التعليل ما سبق. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، قوله رحمه الله تعالى وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء، كما تقدم أن علم الله عز وجل محيط بكل شيء، محيط بكل شيء، سواء كان من الواجبات كما تقدم مثال الواجبات صفات الله عز وجل وأفعال الله عز وجل، فالله عز وجل أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وأحاط بكل شيء علما، والمستحيلات كما تقدم التي هي ممتنعات، ومن المستحيلات كما مر معنا في درس مضى، إما أن يكون مستحيل ذاتي، وإما أن يكون مستحيل لماذا؟ لغيره. المستحيل لذاتي هو الذي لا يكون أبدا ولا يتصور وقوعه أبدا. لماذا؟ لأنه ليس داخلا في ماذا؟ في قدرة الرب سبحانه وتعالى. كماذا؟ كإعدام نفسه سبحانه وتعالى أو ذاته أو ماذا؟ أو صفاته. والمستحيل لغيره هو ما كان منافيا لماذا؟ لحكمة الله عز وجل. ما كان منافيا لحكمة الله عز وجل، كإدخال الكفار ماذا؟ الجنة، كما قال الله عز وجل: ولن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط. فهذا من المستحيل لغيره لأنه مناف لحكمة الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر المريسي المعتزلي وهو يناظر في مسألة العلم. قال: إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم. فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. أولا قوله رحمه الله تعالى ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتاب الحيدة، هذا الكتاب في ثبوته بين العلماء نزاع إلى الإمام عبد العزيز المكي رحمه الله تعالى. فالإمام الذهبي رحمه الله تعالى ينكر ثبوته عنه، وكذا التاج السبكي ينكر كذلك ثبوت هذا الكتاب إلى الإمام عبد العزيز المكي. والخطيب البغدادي رحمه الله، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا ابن حجر العسقلاني، هؤلاء الأئمة يثبتون نسبة هذا الكتاب إلى الإمام عبد العزيز المكي رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتبه ينقل في هذا الكتاب. ففي كتاب درء تعارض العقل والنقل في مواضع كثيرة متعددة ينقل عن الإمام عبد العزيز المكي رحمه الله تعالى ليدلل على ما كان عليه السلف والأئمة رحمهم الله تعالى من صحة الأذهان والعقول وقوة الحجة والبيان في ردع من خالفهم في هذه الأبواب. فالحاصل أن الكتاب كما ترون متنازع في ثبوته، وأهل الاختصاص مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ممن هو مختص بذلك، أي في معرفة مذاهب السلف وأقوالهم، ممن يقول بثبوته. أضف إلى ذلك من الأئمة الحفاظ الخطيب البغدادي، وهو كما يقال ويلقب بخاتمة ماذا؟ الحفاظ المتقدمين. وكذا من الحفاظ المشهورين الحافظ ابن حجر، وهو الملقب بخاتمة ماذا؟ الحفاظ المتأخرين. واضح يا جماعة أم لا؟ فهؤلاء رحمهم الله تعالى يثبتون نسبة هذا الكتاب إلى هذا الإمام، فالله أعلم. قال رحمه الله تعالى: قال وهو يناظر بشر المريسي، وبشر المريسي معتزلي جهمي خبيث ممن أظهر فتنة المعتزلة وناظر لأجلها، فناظره الأئمة رحمهم الله تعالى وبينوه وفضحوه وبينوا عواره رضي الله عنهم ورحمهم الله. قال رحمه الله تعالى وهو يناظر في مسألة العلم. وبشر المريسي قد كفره جماعة من السلف، بشر المريسي قد كفره جماعة من السلف والأئمة رضي الله عنهم ورحمهم الله، لأنهم أقاموا عليه الحجة واستبانت في حقه المحجة، ومع هذا عاند واستكبر على الحق. ومن أراد الوقوف على شيء من ذلك فليرجع إلى كتاب السنة لعبد الله ابن أحمد رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل أو ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والإمام عبد العزيز المكي في كلامه هذا أن نفي الجهل، نفي الجهل ليس فيه ماذا؟ ليس فيه مدح. أن نفي الجهل ليس فيه مدح بخلاف إثبات ماذا؟ العلم، فإنه الذي يمدح به، فإنه الذي يمدح به. فيقول لبشر من ريسي: إذا تأملت في كتاب الله عز وجل هل ترى أن الله عز وجل مدح أهل طاعته وخواص عباده بنفي الجهل عنهم أم مدحهم بثبوت العلم لهم؟ الجواب ما هو؟ الجواب بثبوت العلم لهم، وبثبوت العلم لهم ينتفع عنهم ماذا؟ ضده، ينتفع عنهم ماذا؟ ضد ذلك العلم هو ماذا؟ وهو الجهل، بخلاف الجهل إذا سلب عنهم فلا يستلزم منه إثبات، فلا يستلزم منه إثبات العلم. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا قلنا زيد ليس بجاهل، زيد ليس بجاهل، هل معناه أنه عالم؟ لا يلزم من ذلك. لكن إذا قلنا زيد عالم هل يلزم من ذلك أنه ليس بجاهل؟ ها يا جماعة؟ نعم. واضح أم لا؟ إذا قلنا زيد الآن مثلا على سبيل المثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قلنا الشيخ عبد العزيز بن باز عالم، هل يلزم من هذا نفي الجهل عنه أم لا؟ ها يا جماعة؟ لكن إذا قلنا الشيخ عبد العزيز بن باز ليس بجاهل، شيخ الإسلام ابن تيمية ليس بجاهل، أبو بكر الصديق ليس بجاهل، أيش رأيكم يا جماعة؟ مدحناهم، فكيف بحق الله رب العالمين؟ إذا كان هذا ليس بمدح في حق مخلوق فكيف بحق الله رب العالمين؟ واضح هذا يا جماعة أم لا؟ لذا أثنى الله عز وجل ومدح هؤلاء الخلص من عباده والأصفياء من عباده بماذا؟ بثبوت العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق كمن هو أعمى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على مدح الله عز وجل لأولئك بماذا؟ بالعلم. ولم يأتي قط أن الله عز وجل مدحهم بماذا؟ بنفي الجهل. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن إثبات صفة العلم لهؤلاء لهم هو الكمال، وأن نفي الجهل عنهم ليس فيه ماذا؟ كمال، وهو يتضمن ما تقدم من القواعد عند أهل السنة والجماعة، أن التفصيل في النفي ليس بمدح، وأن التفصيل في الإثبات هو ماذا؟ هو المدح. واضح يا جماعة أم لا؟ التفصيل في الإثبات مدح، والتفصيل في النفي ليس بماذا؟ ليس بمدح. قال رحمه الله: فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وهذا رد في قول المعتزلة سابقا أنهم يقولون في حق الله عز وجل عالم بمعنى أنه ماذا؟ ليس بجاهل. واضح يا جماعة؟ قولهم ليس بجاهل لا يستلزم منه ماذا؟ ثبوت العلم. لماذا؟ لأن النفي عندهم محض، لأن النفي عندهم ماذا؟ محض، وليس عندهم النفي كعند أهل السنة والجماعة أنه يستلزم منه ثبوت كمال الضد. قال رحمه الله تعالى: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه، والدليل العقلي هذا بعد أن قرر الدليل النقلي رحمه الله تعالى من كتاب الله عز وجل انتقل إلى تقرير الدليل، إلى تقرير الدليل العقلي، وهذا ما امتاز به هذا الكتاب، وهذا ما امتاز به هذا الشرح عن غيره من شروح الواسطية. قال رحمه الله تعالى: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد، ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا دليل عقلي. فالشيخ يقول رحمه الله تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل. يعني الإنسان إذا نظر إلى الخليقة وإلى هذا الإتقان استدل بهذا على ماذا؟ على علم الله عز وجل. هذه طريقة. طريقة أخرى ما ذكرها هنا الشيخ الهراس رحمه الله تعالى أنه قال أنه يستحيل إيجاد الأشياء. الأشياء الآن موجودة أو معدومة؟ المخلوقات موجودة، واضح يا جماعة أم لا؟ يقول يستحيل إيجاد هذه الأشياء مع الجهل. لماذا؟ قال لأن إيجاده الأشياء بإرادته، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فماذا؟ فيكون. واضح يا جماعة أم لا؟ فإيجادهم للأشياء يكون بماذا؟ بإرادته كما سبق. قال والإرادة تستلزم ماذا؟ العلم بالمراد. تستلزم العلم بماذا؟ بالمراد، لأجل أن يكون الموجود بإرادة الله عز وجل على وفق ماذا؟ على وفق علم سابق، على وفق علم الله عز وجل السابق. قال ولهذا قال سبحانه، أي مشيرا إلى هذا المعنى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واضح يا جماعة أم لا؟ ألا يعلم، في إشارة أو دلالة واضحة إلى أن ما خلقه الله عز وجل إنما هو كان بماذا؟ بسابق علم من الله عز وجل، وأنه سيخلق ما يخلق بحسب ماذا؟ بحسب علمه السابق. ثم بعد ذلك يكون هذا المخلوق في الزمان وفي المكان وفي كذلك الحال الذي أراده الله عز وجل والوصف الذي أراده الله عز وجل. فهذا يدل على ماذا؟ على ثبوت علم الله عز وجل بهذه الطريقة. قال وأيضا قال ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان، وهذه الطريقة الثانية، وعجيب الصنعة ودقيق. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم، وهذا أيضا طريق أخرى لمعرفة علم الله عز وجل، إتقان هذا الخلق وإتقان هذه الحياة وإتقان هذا العالم علويه وإتقان هذا العالم علويه وسفليه، يدل على ماذا؟ على تمام العلم وسعة العلم وإحاطة العلم من الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى ولأن من المخلوقات، وهذا أيضا تعليل ثالث عقلي لإثبات صفة العلم. قال ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه، لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. هذا كذلك مسلك ثالث عقلي في إثبات العلم لله عز وجل عقلا. يقول الشيخ رحمه الله ولأن من المخلوقات من هو عالم، هل في خلق الله عز وجل أي في مخلوقات الله عز وجل من هو عالم؟ الجواب ماذا؟ نعم. الجواب ماذا؟ نعم. هذا العالم من أين استمد هذا العلم؟ من أين استمد العلم يا جماعة؟ من الله رب العالمين. واضح يا جماعة أم لا؟ فمعطي العلم أولى بالعلم من ماذا؟ ممن وصف به من المخلوقات. واضح يا جماعة أم لا؟ فمعطي العلم الذي هو الرب سبحانه وتعالى أحق بهذا الكمال من هذا المخلوق. لذا قال الشيخ ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال. والعلم ماذا؟ صفة كمال. فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. وهذا ممكن أو ممتنع؟ ممكن يا جماعة، ممتنع. ممتنع أن يكون في المخلوقات من هو أكمل من الله عز وجل، ممتنع من أن يكون شيء من المخلوقات أكمل من الله عز وجل. فقوله رحمه الله ولأن من المخلوقات من هو عالم والعلم صفة كمال، هذا مسلك آخر من مسالك إثبات ماذا؟ العلم، وهو أن ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق ماذا؟ أولى به. ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق ماذا؟ أولى به. والعلم صفة كمال في المخلوق فالخالق ماذا؟ أولى به. ومسلك الرابع ما أشرنا إليه، وهو ماذا؟ وهو أن المخلوق إنما استمد علمه استمد علمه وكماله ممن؟ من الله عز وجل. ومعطي الكمال أحق به، واضح يا جماعة أم لا؟ ومعطي الكمال أحق بذلك الكمال من غيره. فهذه مسالك أربعة تثبت لنا إثبات، تثبت لنا أن العقل يثبت أن الله عز وجل عالم بعلم له سبحانه وتعالى يليق به سبحانه. قال رحمه الله تعالى: وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. قال: وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. وهذا هو المسلك الرابع. قال: وأنكر فلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا بعد أن أثبت وقرر أن العلم ثابت لله عز وجل بالعقل والنقل، ذكر ها هنا من خالف في هذا الباب أيضا غير المعتزلة، فذكر أن ممن خالف في هذا الباب الفلاسفة. فالفلاسفة قالوا إن الله عز وجل لا يعلم أو لم يحط علمه بماذا؟ بالجزئيات، ولم يتعلق علمه بماذا؟ لم يتعلق علمه سبحانه وتعالى بالجزئيات، وإنما أحاط ماذا؟ وإنما يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. ما حقيقة هذا الأمر يا جماعة؟ حقيقة هذا الأمر أن الله عز وجل لا يعلم شيئا، حقيقة هذا الأمر أن الله عز وجل لا يعلم شيئا، لأن نفي تعلق العلم بالجزئيات نفي للعلم. واضح يا جماعة أم لا؟ نفي تعلق العلم بالجزئيات نفي للعلم، لأن العلم يتعلق بماذا؟ بالمعلومات. والجزئيات من هذه المعلومات أم لا يا جماعة؟ الجزئيات من المعلومات، فنفي تعلق العلم بالمعلومات نفي لماذا؟ نفي للعلم. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا أمر. أمر ثاني قالوا إنما يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. الأشياء على هذا التقدير الذي هو كلي ثابت لا حقيقة لها، الأشياء على هذا التقدير لا حقيقة لها، وتعلق علم الله عز وجل بما لا حقيقة له لا حقيقة له. واضح يا جماعة أم لا؟ وتعلق علم الله عز وجل بما لا حقيقة له لا حقيقة له. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن معنى قولهم أن الله أو أن علم الله عز وجل متعلق بالأشياء الكلية الثابتة الذي هي ماذا؟ في الحقيقة ليست موجودة، ليست ماذا؟ موجودة. والأشياء الكلية كما يقول من يقول من أهل العلم هي التي تكون ماذا؟ تكون في الذهن وليس لها وجود في الخارج، وليس لها وجود في الخارج. وهذا معناه عدم علم الله عز وجل بشيء من المعلومات حقيقة، لأن ما كان في الذهن فلا حقيقة ماذا؟ لا حقيقة له، لأن الذهن يتصور أشياء كلية مطلقة لا حقيقة لها. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى قال: وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا. لماذا يا جماعة؟ لما تقدم، لأنهم نفوا علم الله عز وجل أو نفوا تعلق علم الله عز وجل بالجزئيات، ونفي تعلق علم الله عز وجل بالجزئيات كما سمعتم نفي لماذا؟ لعلم الله عز وجل، وعلقوا علم الله عز وجل بالكليات، والكليات لا حقيقة لها، فتعلق علم الله عز وجل بهذه الكليات لا حقيقة له. فكما قال رحمه الله: وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، لا يعلم ماذا؟ لا يعلم شيئا. قال: فإن كل ما في الخارج هو جزئي، أي كل ما هو موجود في الخارج ماذا؟ فهو جزئي. قال: كما أنكر الغلاة من القدرية، كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها توهما منهم، توهما منهم أن علمه بما يفضي إلى توهم طيب توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر، وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان. ذكر أيضا الشيخ رحمه الله تعالى ممن خالف في هذا الباب المعتزلة القدرية الذين قالوا إن علم الله عز وجل لا يتعلق بأفعال العباد، أي أن علم الله عز وجل أو أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، أما قبل وقوعها فإن الله عز وجل لا يعلمها. وهؤلاء كما هو معلوم هم الذين ظهروا في آخر عصر الصحابة في زمن ابن عمر وابن عباس، وهم الذين جاء السائل يسأل عبد الله ابن عمر عنهم حينما قال له يا أبا عبد الرحمن إن قوما قبلنا في البصرة يقولون إن الأمر أنف، ومعنى أن الأمر أنف أي متأخر، ومعنى هذا أن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا مؤخرا، أي بعد حصولها ووجودها، بعد حصولها ووجودها ووقوعها. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخبرهم بأنهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب وذكر حديث جبريل الطويل. فالشاهد من هذا أن هؤلاء ماذا؟ هؤلاء نفوا علم الله عز وجل. وقد نقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى اتفاق السلف على أن من أنكر علم الله عز وجل لا سيما هؤلاء القدرية، نقل اتفاق السلف أن القدرية الغلاة الذين نفوا علم الله عز وجل أنهم كفار، نقل اتفاق السلف أن القدرية الغلاة الذين نفوا علم الله عز وجل بعلم أو بأفعال العباد وأنه لا يعلم أفعالهم إلا بعد وقوعها، قال هؤلاء كفار باتفاق السلف، هؤلاء كفار باتفاق السلف، لأنهم نفوا علم الله عز وجل، ومن نفى علم الله عز وجل استحق أن يكون كافرا. طيب، ذكر الشيخ الهراس رحمه الله تعالى ها هنا سبب منعهم لثبوت علم الله عز وجل وتعلقه بأفعال العباد، ما هو ذلك؟ قال أن علمه توهما منهم أن علمه يفضي ماذا؟ إلى الجبر. يقولون إذا كان الله عز وجل يعلم أن زيدا من الناس سيولد وهو ماذا؟ كافرا، وسيموت وهو ماذا؟ سيولد وهو كافر، وسيموت وهو كافر، وبعد هذا يعلم أيضا أنه سيدخله النار، فهذا من الظلم وهذا من الجبر. واضح يا جماعة أم لا؟ يقول هذا جبر، إذا كان الله عز وجل علم أنه سيخلق زيدا من الناس وسيجعله من أهل الفجور أو من أهل الكفر ومن أهل الطغيان، ثم يعيش هذا الرجل الذي هو زيد على وفق العلم السابق الذي علمه الله عز وجل ثم يموت على ذلك ثم يدخله الله عز وجل النار، قالوا هذا جبر في الدنيا وظلم في الآخرة. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا جبر في الدنيا، أي أن الإنسان يكون مجبورا على أن يفعل ما علمه الله عز وجل أزلا لأنه لا يستطيع أن يخرج عما علمه الله عز وجل أزلا، وما أراده الله عز وجل أزلا كان ووقع ولا محالة، كان ووقع ولا محالة. إذن يلزم من هذا أن يكون الإنسان مجبورا، ثم إذا مات بعد ذلك أدخله النار، وهذا عين الظلم، وهذا عين الظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم. فماذا نصنع إذن؟ قالوا ننفي تعلق علم الله عز وجل بماذا؟ بأفعال العباد، ونقول إن العباد يفعلون وماذا؟ يخلقون أفعالهم بأنفسهم، أن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم، فإن فعلوا خيرا جوزوا على ذلك الخير وجوبا من الله أو وجوبا على الله بماذا؟ بالخير، وإن فعلوا الظلم وجوبا على الله عز وجل أن يجازيهم بماذا؟ بما يستحقونه، فأوجبوا على الله عز وجل أشياء ونفوا عن الله عز وجل ماذا؟ أشياء أخرى، فأوقعهم في هذا ما أوقعه. وسيأتي مزيد كلام على هذا بإذن الله عز وجل في الكلام على القضاء والقدر، والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.